هجوميتان ابتدائية، إنما هذه الحروب كانت لها أسباب عقلائية مبررة تدور في الأعم الأغلب حول خيانة اليهود ونقضهم للعهود والمواثيق مع النبي صلى الله عليه وآله. إلا أن هناك حادثة تعتبر من أشهر الحوادث ومن أعظم المآخذ على النبي صلى الله عليه وآله بنظر المخالفين، يعني غير المسلمين. أي حادثة؟ قضية بني قريظة. هذه الحادثة البعض ناقش في هذا العقاب الذي أنزله النبي بهذه القبيلة اليهودية من عدة جهات. خلنا إحنا على العادة نذكر المقدمات ثم نبدأ في المناقشة. أولا، ما هي قصة بني قريظة؟ شنو القصة؟ تبدأ هذه القصة عندما حاصرت قريش وحلفاؤها المدينة المنورة. قريش أسست حلف مع مجموعة من القبائل العربية، والذي عرف فيما بعد هذا الحلف بماذا؟ بالأحزاب. وقاموا بمحاصرة المدينة من جميع جهاتها، وكان غرض هذا الحصار إبادة المدينة عن بكرة أبيها، يعني خيموا في محيط المدينة وانتظروا لكي يتم عددهم وتحاصر المدينة، يحكم الحصار على المدينة ثم يهجمون على المدينة ويبيدون الإسلام وأهله. عدد مقاتليهم بحسب النقولات التاريخية أكثر من 10,000 مقاتل، وسكان المدينة برجالهم بنسائهم بصغارهم لا يبلغون هذا العدد، أقل. يعني المقاتلين أكثر من عدد سكان المدينة بالأكمل، وكان الهدف استباحة المدينة بمن فيها وغلق ملف شيء اسمه إسلام ومسلمين. المسلمين ماذا صنعوا لحماية أنفسهم؟ المدينة 4 جهات طبعا، جهة أو جهتان كانت فيهما حرة. شنو حرة؟ حجارة بركانية سوداء. الآن إذا تروح المدينة تشوفوا في مناطق سوداء، هذه الحجارة البركانية السوداء لا يمكن للخيل أن تعبر عليه، ما يمكن جيش يعبر على هذه المناطق، ما يمكن. حجارة صلبة ضخمة موجعة، ما يمكن. فكم جهة تبقى؟ جهتين. جهة أمامية مفتوحة والدخول منها سهل، وجهة أخرى خلفية هي الجهة التي تستوطن فيها القبائل اليهودية وعلى رأسها بنو قريظة. المسلمون عندما خططوا للمعركة قالوا عندنا حدود طبيعية من جهتين، وهي الحرة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، اللي واحدة منهم فيما بعد صارت وقعة الحرة. وعندنا من الخلف من؟ اليهود، والمفروض أنهم حلفاء وأنهم يدافعون، فظهرنا محمي بمن؟ باليهود وبحصونهم. تبقى الجهة الأمامية، كيف حماها المسلمون؟ حفروا خندق. من هنا أصبحت هذه الغزوة اسمها غزوة الخندق. الخندق ترى ما حفر على المدينة بالكامل، لا، جهة واحدة جعل فيها خندق، والجهات الأخرى لا يمكن للجيش أن يعبر منها. فعلا عندنا ثلاث جهات كانت مؤمنة. المشكلة في الجهة الرابعة وهي جهة بني قريظة. بنو قريظة لم يدافعوا بل خانوا المسلمين. شنو الخيانة؟ أولا نقضوا هذا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين وأعلنوا حلفهم مع الأحزاب. يعني مو مجرد خيانة عملية، البعض يظن خانوا بمعنى أنهم لم يقاتلوا، لا، الجماعة أعلنوا انضمامهم للأحزاب. كان حوار طويل بين كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، كبيرهم كان كعب بن الأشرف، وانتهوا إلى هذه النتيجة. طبعا بعد سجال طويل مذكور في كتب السيرة أننا نعلن انضمامنا للأحزاب. اثنين، أمدوا الأحزاب بالزاد والعتاد، يعني مو فقط تحالفوا باللسان، لا، ساعدوهم وأمدوهم بالطعام. المسلمين فيما بعد عندما دخلوا للحصن وجدوا جمالا معدة بالطعام مليئة بالأطعمة بالتمر، والأهم من هذا وجدوا السلاح، كانوا يعدون العدة هم للمقاتلة مو للمشركين. السلاح المشركين جايين بأسلحتهم، لا، كانوا هم يعدون العدة لطعن المسلمين في ظهورهم. الأمر الثالث، لا، الجماعة جاهروا بسب النبي صلى الله عليه وآله بأفحش وأقذع الألفاظ، يعني حطموا كل طريق للعودة، بل بادروا بالاعتداء على المسلمين وقاموا بقتل بعض المسلمين. ومن أشهر الذين قتلوا خلاد بن سويد الذي قتلته مرأة من اليهود، مو بعد الرجال، حتى النساء دخلوا، كان عند حصنهم فأخذت رحا لها رحا ورمته من أعلى الحصن فسقط على رأسه فمات. فخيانة بني قريظة لم تكن أمرا واحدا، لا، مجموعة سلوكيات، ولم تكن قرارا فرديا بل كان قرارا جماعيا شارك فيه الكل. القرآن الكريم يصور هذا الموقف ويصور الشدة. قال، يصف الكفار: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. شوف الآن، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا. ها، غزوة الأحزاب مي حرب عادية، طبعا هي امتحان حقيقي كاد أن يستأصل المسلمين من جذوره. لذلك في هذه الحرب تبين من هو المؤمن منها من هو الكافر، من المنافق، من الجميع. هذه قصة خيانة بني قريظة. نجي الآن إلى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي علم بالخبر قبل بداية الحرب الحقيقية، علم بالخبر لكن لم يفعل أي شيء، يعني لم يحكم عليهم بشيء. أرسل إليهم وفدا للتفاوض والتأكد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتعبيرنا جعل لهم خطا للعودة، خط رجع. ذهب إليهم وفد وكان على رأسهم سعد بن معاذ، فأفحشوا القول فيه وأعلنوا عن نقضهم للعهد، بل افتخروا بهذا الصنيع وقالوا نحن ماضون، وكان الجميع يسب النبي أمامه. ودائما ركز على قضية الجميع. بعض المستشرقين يصور قضية بني قريظة قرار للزعيم فقط، لا، كانت خيانة جماعية، الكل كان متفقا مع قرار كعب بن الأشرف. فسعد بن معاذ رأى منهم هذا، رجع للنبي صلى الله عليه وآله وقال له إن القوم قد خانوا. ليش؟ تأكدوا الجماعة أن قريش هذه المرة إذا في أحد المسلمين انهزموا الآن سيبادوا. طبعا تدخلت العناية الإلهية وصارت رياح قوية، عوامل كثيرة ساعدت أن يفك الحصار على المدينة. طبعا من هذه العوامل ماذا؟ بطولة أمير المؤمنين عليه السلام في قتله لمن؟ لعمرو بن عبد ود العامل. هذه كانت ضربة قوية أدخلت الرعب في قلوبهم. فك الحصار، رجع المسلمون للمدينة لأنهم كانوا معسكرين على الخندق، على طول الخندق. فجاء جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وكان معتجرا بالعمامة. الاعتجار بالعمامة يعني مثل هذه العمامة، العرب عادة ينزلوا طرف أو طرفين من العمامة، إذا صار العرب بيركض بيقاتل يلف العمامة. فجبرائيل جاء النبي معتجرا، قال يعني على هيئة المقاتل، قال له أنتم وضعتم أسلحتكم والملائكة لم تضع أسلحتها بعد، ما الخبر؟ قال تسيرون إلى بني قريظة، يعني ما انتهت الحرب، الخطر لا زال موجودا باغتوهم. وفعلا النبي أعلن هذا الإعلان المعروف، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وتوجه المسلمون إلى بني قريظة، وكان في مقدمتهم أمير المؤمنين عليه السلام. وصلوا هناك فوجئ اليهود وتحصنوا في حصنهم، وطبعا رفضوا الاستسلام فحوصر الحصن، بقيت المحاصرة فترة طويلة. في هذه الفترة بنو قريظة هم الذين بدأوا بالقتال، كانوا يرمون النبال من أعلى الحصن، لكن التكتيك النبوي اعتمد على النفس الطويل، هؤلاء محاصرة. زين، هل حكم النبي مباشرة؟ لا، النبي أعطاهم حلول سلمية، يعني قبل أن تصبح قتال. الحل الأول أن يدخلوا في الإسلام، من يدخل منهم في الإسلام الإسلام يجب ما قبله، بمجرد تسلم تسقط عنك التهمة، تهمة الخيانة، ولا تعاقب عليه، هذا حل. وبعضهم أسلم، بعضهم أسلم، أكثر من شخص منهم خرج وأسلم وحقن دمه. الحل الثاني أن يخرج الشخص ويعلن رفضه للخيانة، أنا أرفض هذا الشيء، أعلن رفضي لخيانة بني قريظة. وفعلا بعضهم خرج وأعلن رفضه للخيانة، أنه لا يقبل بما فعله كبار بني قريظة. وفعلا البعض خرج وتبرأ من صنعهم وحقن دم، وبقيت جماعة في الحصن متحصنة ومصرة على موقفها. هنا حصلت عملية اقتحام لهذا الحصن، وطبعا كان قائد هذا الاقتحام من؟ أمير المؤمنين عليه السلام. واعتقل أو أسر جميع من كان في الحصن. أيضا هنا النبي لم يحكم ولم يعاقب، بل هم اختاروا أن يحكم شخص بينهم وبين النبي، طلبوا حكم. من الحكم؟ أحد من حلفائنا. فوقع الاختيار على سعد بن معاذ. الوفد الأول الذي بعث لهم أيضا كان فيه سعد بن معاذ لأنهم حلفاء. فجاء سعد وسألهم: هل إذا أنا حكمت تقبلون بحكمي؟ قالوا نعم. النبي قال نعم، بما أنك أنت حكام فنقبل بحكم. فحكم سعد بقتل المقاتل من رجاله، قتل كل من اشترك في القتل في مقاتلة المسلمين، وقتل من اشترك في جريمة الخيانة، ولم يقتل الجميع. مو مثل ما البعض يصور أن الجميع قتل أبيت، والدليل شنو؟ القرآن الكريم. القرآن يقول: وأنزل الذين ظاهروهم. طيب القرآن أرخ للسيرة كثير، عندنا سيرة نبوية قرآنية. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، يعني من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وفريقا تأسرون. تأسرون يعني ما قتل، وتأسرون فريقا، ما قتل الجميع، قتل مجموعة. من هي المجموعة؟ الذين اشتركوا في الخيانة والذين قاتلوا المسلمين. والمجموعة الأخرى التي لم تقتل، ورد في بعض الروايات أنه أمر بإجلائهم وين؟ للشام، ذهبوا للشام. هذا أولا. اثنين، حكم بمصادرة أموالهم وأراضيهم. ليش؟ لأنهم دعموا بها الأعداء. مثل اليوم شنو نعبر عن التهمة هذه؟ تمويل الإرهاب. خلاص كل شيء يصادر لأنهم اشتروا السلاح وقدموا منتوج هذه الأرض، التمر وما يتعلق به، إلى الكفار. والأمر الثالث أن تسبى الذرية. ليش تسبى الذرية؟ قد يقول بعض: ما علاقة الذرية بالأمر؟ لا، الآن سيقتل الآباء، صحيح؟ ثم يجلى البعض، انت هؤلاء بيصيرون ماذا؟ أعداء مستقبليين، هذا بيصير عدو. الذرية هذه إذا تتركها مع هؤلاء سيتحولون في المستقبل إلى أعداء. الحل ماذا؟ السبي هنا هو حل اجتماعي، أن تأتي هذه الذرية وتتربى في أوساط المسلمين من الصغار، فينشؤون في بيئة حاضنة للسلم والمحبة أما إذا خرجوا ورجعوا إلى بيئة يهودية، ايش بيصير؟ بيجوا أعداء مرة ثانية، مثل ما صار قبل فترة في قضية أبناء من؟ الدواعش. لما طلعوا إلى بعض الدول وهاجوا، قال هذم إذا بنخليهم مع أمهاتهم بيطلعوا لنا دواعش جدد. الحل ماذا؟ نضعهم في المؤسسات الاجتماعية. نفس الشيء، أول ما كانت مؤسسات اجتماعية، كانت نفس عملية السبي هي عملية تربية اجتماعية. الآن عندنا مثلا هذه يسموها دار الملاحظة، إيه؟ نفس الشيء. في ذاك الوقت كل عائلة تكفل شخصا من هؤلاء ويتربى بينهم. فعملية السبي لم يكن عقابا، إنما هو حل لمشكلة اجتماعية ستقع. زين، هذا ملخص القصة. المستشرقون قاموا بتهويل هذه القضية واعتبروها جريمة ضد الإنسانية وإبادة، وعمدتهم في هذه القضية الأرقام، وفعلا أرقام كبيرة مذكورة. مذكور أن النبي قتل 300، ومذكور أنه قتل 400 500 600 700 إلى 900، بل قيل أن عدد الأقوال في قتل بني قريظة 12 قولا. المستشرقين أخذوا الرقم الأكبر 900، وقالوا هذه جريمة، كيف يعدم 900 شخص بدم بارد؟ هذه بعد الآن بكل الموازين هي جريمة. زين، احنا نريد نناقش هذه الجزئية لأنها فعلا من أكثر الأمور التي تكرر وتذكر. أولا، الحديث بلغة الأرقام هو حديث عاطفي، هذه فقط ذكر هذه الأرقام من باب العاطفة. الشيء الذي يحتاج أن نتناقش فيه، هل هذه جريمة أو لا؟ ما ارتكبه بنو قريظة جريمة أو ليست بجريمة؟ يستحقون العقاب أو لا؟ الجريمة تبقى جريمة، ارتكبها واحد أو ارتكبها كم؟ 10,000. واحد قتل واحد يعاقب، 1,000 قتلوا واحد يعاقبون 1,000. هذه اللغة العلمية، جريمة أو لا؟ إذا كانت جريمة الجميع يستحق العقاب، بلغوا ما بلغوا من الأرقام. لغة الأرقام هي مغالطة عاطفية، يلعب على العواطف. يجي يقول لك مثلا افترض هذه الدولة قتلت هذا العدد، زين قتلتهم فين؟ طلع حاملين سلاح، اللي يحمل السلاح كان واحد كان 100 كان 1,000، بعد هذا خطأ. فلا ينظر إلى قضية الأرقام، إنما ينظر ما فعلوه جريمة أو لا. هذا واحد. اثنين، نجي إلى الروايات التي نقلت الأرقام، هل هي معتبرة تاريخيا يمكن الاعتماد عليها؟ الجواب لا. ليش؟ هذه الروايات جدا مضطربة، أولا مضطربة في نفس الأرقام، ذكرنا 12 قول حراج. ثانيا، إذا نجي نشوف تفاصيل الروايات تتعجب. يعني مثلا الروايات ذكرت أن النبي حملهم من بني قريظة إلى المدينة، طبعا هم بنو قريظة، المنطقة التي كانوا فيها قريظة، الآن في المدينة موجودة اسمها جبل قريظة يسموه، موجود في حدود المدينة. الرواية تقول أن النبي حملهم إلى داخل المدينة، كم عددهم اللي قتلهم؟ 900، زين مع النساء مع الأطفال كم؟ تحدث عن 3,000 4,000 شخص، كيف بينقلوا هذا؟ نقلهم أمر صعب جدا، بل شبه مستحيل في ذاك الزمن أن يسيطر الجيش اللي هو في المسلمين ممكن 1,000 الجيش، 1,500 فقط، احنا قلنا عدد سكان المدينة لا يبلغ 10,000، أن يسيطر جيش على هذا العدد الكبير من الناس. هذا واحد. العجيب أنهم لما حملوهم إلى المدينة جعلوهم في بيت واحد لامرأة من بني عبد النجار. شنو هالبيت؟ بيت اللي يشيل 1,000 الأشخاص. أنت لو تجيبهم لهذا المسجد ما شاء الله الكبير اللي هو من أكبر مساجد المنطقة وما يتحمل هذا العدد، تخيل 1,000 الأشخاص في بيت واحد ذاك الزمن، وين هذه؟ ما تشي. هذا يخليك تضع نقطة استفهام. ثلاثة، من الذي أعدمهم؟ أمير المؤمنين عليه السلام أعدم 900، وساعده الزبير. شخص يقتل 900 شخص إعدام، هذا شيء بعد مستبعد، جدا مستبعد. العجيب أين أعدمهم؟ في سوق في المدينة، إعدام علني. أعدموا جميعا 3 أيام يعدموا فيهم، ثم حفروا الأخاديد ودفنوهم. زين، إحنا لما نحلل القضية تحليل دقيق، هذا العدد مع حرارة المدينة في مكان واحد، هذا يقينا يسبب ماذا؟ الأوبئة. وما نقل في تاريخ المدينة أنها أصيبت بوباء، هذه تخلي الكوليرا مثلا، الطاعون، كل الأوبئة تجي. تخيل 900 جثة مكدسة في مكان مكان عام، 3 أيام الناس تشاهد، ثم دفنت، ودفنت مقبرة جماعية داخل المدينة. هذه علميا الأمر مستبعد. فلذلك هذه التفاصيل غير واقعية، الرواية فيها تفاصيل لا يقبلها لا العقل ولا النقل. ثالثا، نفس هذه الروايات من يرويها؟ أغلب هذه التفاصيل الغريبة ينقلها بعض الناجين من بني قريظة. عطية القرظي هو يروي هذه الرواية، اللي هو ناجي. طبعا احنا قبل أيام ذكرت محمد بن كعب القرظي وقلت أنه نجا من مذبحة بني قريظة، لا أنا اشتبهت، سبق لسان. عطية القرظي، عطية هو الذي نقل هذه التفاصيل وذكر أنه كان من الذين كادوا أن يقتلوا لولا أنه لم ينبت. زين، عندنا هذا يهودي، هو من أصل يهودي وينقل هذه القضية. وإحنا إذا نرجع إلى دأب اليهود نجد أن دأبهم شنو؟ تهويل والتعظيم ومضاعفة الأرقام. ماضيهم وحاضرهم هذه القضية معروفة. لذلك هذا طبعا مع التسليم أن عطية القرظي هذا أسلم وحسن إسلامه، أو من جاء بعده مثل محمد بن كعب القرظي اللي هو من رواة هذه الحادثة أيضا، هذا على التسليم بأنهم أسلموا وحسن إسلامه. وإلا هم هذه القضية نحن نشك فيه، ويكفي أن أصوله يهودية لكي نقول أن هناك دافع للكذب. رابعا، أقدم مصدر نقل القضية مسندة. أقدم مصدر نقل هذه القضية بسند، يعني عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا السند لا في يهود ولا شيء، هو كتاب الأموال لابن زنجويه. ابن زنجويه متوفى سنة 251 للهجرة، يعتبر متأخر متقدم جدا. يعني 251 الكتاب لعله مثلا ألف في 200 سنة 200 مثلا أو 210، يعتبر متقدم الكتاب مقارنة بمن جاء بعده مثل مثلا ابن هشام والطبري وغيره وغيره. ابن زنجويه نقل أن عدد الذين قتلهم النبي كم؟ 40 رجلا فقط، فقط 40. شوف، من 40 إلى 400 إلى 900، شوف الفارق كبير. هذه عملية تضخيم الأحداث. ومن هؤلاء؟ المقاتلة. الرواية التي يرويها الناس وبعض الوعاظ وبعض الكتب أنه قتل كل الرجال إلا الأطفال الذين لم ينبتوا، لا، الروايات الموجودة والصريحة قتل مقاتلتهم، يعني الذين حملوا السيف. وبهذا التحليل القضية تصير واضحة، لا توجد لا إبادة ولا أرقام غريبة، ومن قتل كان مستحقا للقاتل. إذن ما يذكره المستشرقون من أن النبي صلى الله عليه وآله قد أباد اليهود هذا شيء لا صحة له، وصلى الله على محمد وآل محمد.